الحمد لله، الحمد لله الذي فضل الأشهر الحرم على سائر شهور العام، وخصها بمزيد الإجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه الحسنى وصفاته العظام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أبان لأمته الأشهر الحرام، وحذَّرها من الظلم فيها واقتراف الآثام، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، بعد أيام قلائل سيُظِلُّنا بإذن الله شهرٌ عظيم من الأشهر الحرم العظام، التي أمر الله جل وعلا بتعظيمها والالتزام فيها أكثر بدينه وشرعه، فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وقيل له رجب لأنه كان يرجب أي يعظم، وأضيف إلى مضر لأن قبيلة مضر كانت تزيد في تعظيمه واحترامه، وله غير هذا من الأسماء التي تدل على شرفه. وإن الواجب على المسلم يا عباد الله أن يعرف قدر هذا الشهر الحرام، وأن يحذر من المعصية فيه، فإنها ليست كالمعصية في غيره، بل المعصية فيه أعظم، كما قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، أي ذنب عظيم وجرم خطير، فهو كالظلم والمعصية في البلد الحرام، كما قال جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما روى ذلك الطبري في تفسيره: أي في كلهن، ثم اختص من ذلك 4 أشهر فجعلهن حراما، وعظم حرماتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم. وعن قتادة رحمه الله قال: إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وقال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكره، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظِّموا ما عظَّم الله، فإنما تعظَّم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم والعقل. وإن من أظهر الدلائل على تعظيم هذا الشهر الحرام يا عباد الله هو الابتعاد عن ظلم الإنسان نفسه باجتراح الذنوب والسيئات ومقارفة الآثام والخطيئات، لأن الذنب في كل زمان شرٌّ وشؤمٌ على صاحبه، لأنه اجتراءٌ على الله جل جلاله وعظم سلطانه، لكنه في الشهر الحرام أشدُّ سوءًا وأعظم شؤمًا، لأنه يجمع بين الاجتراء على الله والاستخفاف بما عظمه الله. وإذا كان تعظيم الشهر الحرام أمرًا متوارثًا لدى أهل الجاهلية قبل الإسلام،
يكفون فيه عن سفك الدم الحرام وعن الأخذ بالثأر والانتقام. أفليس من ينتسب إلى الإسلام أجدر وأحرى بهذا الالتزام؟ كيف والظلم عاقبته وخيمة وآثاره شنيعة؟ فلا فلاح ولا بقاء مع الظلم مهما بلغ شأن الظالم. قال جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون. وقال تعالى: هل يهلك إلا القوم الظالمون. فلا بقاء للظلم والاعتداء والطغيان ولا سلطان لها على الدوام مهما طال وامتد بها الزمان. فقد قال ربنا جل في علاه: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذا كانت هذه عاقبة الظالم في سائر الأوقات والأزمان فكيف بالظالم المعتدي في هذا الشهر الحرام وفي هذه الأيام العظام؟ ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأصحابه كما ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعد كفارا أو قال ظلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون في هذا الشهر أكثر ابتعاداً عن الذنوب والآثام وتوقياً لكل ما يغضب الله تبارك وتعالى، فيبتعد عن ظلمه لربه بالإشراك به وصرف شيء من العبادة لغيره، ويبتعد عن ظلمه لإخوانه بالاعتداء عليهم وسفك دمائهم أو أكل أموالهم وحقوقهم أو الولوغ في أعراضهم ونهش لحومهم وتتبع عوراتهم وإفشاء أسرارهم وإلحاق الأذى بهم، ويبتعد عن ظلمه لنفسه والإساءة إلى شخصه بمعصيته لخالقه، وخاصة ما يتساهل فيه بعض الناس من صغائر الذنوب، فإن صغائر الذنوب متى استرسل فيها الإنسان فإنه على وجهه في النار مكبوب إلا أن يتوب وإلى ربه يؤوب. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلك. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الحسنات والطاعات تعظم وتضاعف في الأشهر الحرم لأنها أزمنة فاضلة. والعلماء قالوا: إن الأعمال الصالحة تضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، فالتقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة في الشهر الحرام أفضل وأحب إلى الله من التعبد في سائر الأيام، كما في قول ابن عباس رضي الله عنهما: وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. فيستحب للمسلم في هذا الشهر الإكثار والمواظبة على ما ثبتت به السنة في سائر الأيام من نوافل الطاعات من صلاة وصيام وصدقات وغيرها من القربات، مع المحافظة على الفرائض والواجبات. ولكن يا عباد الله، لا يشرع تخصيص هذا الشهر بعبادة من العبادات أو اعتقاد أن لها فضلاً في هذا الشهر على سائر الطاعات. فشهر رجب ليس له فضيلةٌ أو خصوصيَّة على غيره من الشهور، باستثناء أنه من الأشهر الحُرم، كما أن الروايات التي تفيدُ بنزول آية الإسراء والمعراج فيه لا تُبرِّرُ وإن صحَّت ابتداعَ عباداتٍ معينةٍ في هذا الشهر كما يفعلُ بعضُ الناس، وذلك أن مثل هذه الأفعال لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عهد الخلفاء الراشدين، أو في عهد التابعين، ولم يثبت حديثٌ صحيحٌ في ذلك على وجه التخصيص. كذلك لم يرد دليلٌ على تخصيص يومٍ من أيام هذا الشهر المحرَّم بالصيام، وإنما جاء في السنة النبوية حديثٌ ضعيفٌ في استحباب صيام الأشهر الحُرم، ومنها رجب على وجه العموم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كل ما ورد من الأحاديث في فضل صيام شهر رجب إنما هو أحاديث ضعيفةٌ أو موضوعة، بل إن عامَّة هذه الأحاديث مكذوبةٌ وليست من الأحاديث الضعيفة التي تُروى في فضائل الأعمال. وقال الحافظ ابن حجر: إنه لم يصح في فضل صيام أو قيام ليلةٍ مخصوصةٍ من شهر رجب حديثٌ يُحتجُّ به. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى الرغم يا عباد الله، على الرغم من اختلاف العلماء في صحة الحديث الذي رواه أبو داود، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للباهلي: صم من الحرم واترك، إلا أن جمهور الفقهاء اجتمعوا على استحباب صيام الأشهر الحرم، لكن بعض أهل العلم خالفوا قول الجمهور استناداً للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. كذلك يا عباد الله، اعتقاد بعض الناس أن للعمرة في شهر رجب فضل، وهذا لا دليل عليه. قال ابن رجب: وأما الاعتمار في رجب فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فأنكرت ذلك عائشة وهو يسمع فسكت، ثم قال: وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك، فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة من رجب، وأنه بعث في 27 منه، وقيل في 25، ولا يصح شيء من ذلك. وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من رجب، وأنكر ذلك إبراهيم الحربي وغيره. انتهى كلامه. الحاصل يا عباد الله أن شهر رجب لم تثبت فيه فضيلة مخصوصة لعبادة من العبادات، ولكن هذا لا يعني أنه لا يشرع فيه التعبد، لا على اعتقاد فضيلة مخصوصة بما ثبت من نوافل الطاعات والأعمال الفاضلات من صلاة وصيام وصدقات وغيرها من القربات التي هي فيه أكثر فضلا وأعظم أجرا، لأنه شهر حرام وليس كسائر أشهر العام. فكن أيها الموفق، كن أيها الموفق لهذا الشهر معظما ولفضله مغتنما، وتب فيه إلى ربك، وأقلع بلا رجعة عن سالف خطئك وقبيح فعلك، وأصلح فيه من شأنك، وليكن لسان حالك كما قال الأول من سلفك: بيض صحيفتك السوداء في رجب بصالح العمل المنجي من اللهب، شهر حرام أتى من أشهر حرم، إذا دعا الله داع فيه لم يخب، طوبى لعبد ركن فيه له عمل فكف فيه عن الفحشاء والريب. فاللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. هذا، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا وبلادنا وولاة أمرنا ورجال أمننا وحدود بلادنا. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا ومن خارجها فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، توفنا وأنت راض عنا، واستعملنا فيما يرضيك عنا، وأصلح فساد قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.